بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتفضل الآن بكلمة الشيخ فهد المقرن، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا غير مأمور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح. وهذه كلمة موجزة ومختصرة فيما طلبتم فيما يتعلق بفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول أهل الإسلام، ومن خيرية هذه الأمة التي تميزت به عن غيرها من الأمم، كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. والله سبحانه وتعالى أخبر أن من أسباب العقوبات على الأمم السابقة أن الأمم السابقة تركت هذا الأصل العظيم فلم تحفل به ولم تعمل به. قال الله عز وجل عن أهل الكتاب: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن من أسباب اللعن لبني إسرائيل أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. ولهذا ورد في الحديث أن أحدهم يلقى أخاه فيأمره وينهى ثم يكون أكيله وشريبه، بمعنى أن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس له أثر. والله سبحانه وتعالى أمر أهل الإيمان بأن يقوموا بهذا الواجب، فقال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأعظم المعروف الذي يؤمر به هو توحيد الله عز وجل، وأعظم المنكر الذي ينهى عنه هو الشرك بالله عز وجل. فلا يغفل العبد المؤمن والأمة المؤمنة على أن أصل الأصول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو تحقيق التوحيد والنهي عن الشرك. وهذا الأصل العظيم لا شك أنه يحتاج إلى فقه وفهم ومعرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فلا بد من التفقه في أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن مهما كان الإنسان مقصده حسن فلا بد أن يكون هذا المقصد الحسن يتبعه الموافقة للسنة، لأن الأعمال لا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى حتى تكون خالصة لله عز وجل صواباً على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص من أعمال القلوب، وإصابة العمل للسنة هو موافقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تكمن الحاجة الملحة في التفقه في أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا التفقه يحتاج إلى علم وإلى معرفة وإلى حفظ كتاب الله عز وجل وإلى حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى فهم النصوص وإلى التلقي عن أهل العلم. وهذه مباحث طويلة يطول الكلام فيها، ولكن نشير إلى أشارات مهمة في مسألة فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أن الإنسان فيما يأمر وينهى لا بد أن يحقق أول شرط من شروط قبول العمل، وهو الإخلاص لله عز وجل، بمعنى أن من يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر لا بد أن يكون مقصوده فيما يأمر وفيما ينهى وجه الله عز وجل، الإخلاص لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. فالله عز وجل أمر بالإخلاص في كافة الأعمال، كما قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فتحقيق الإخلاص في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر مهم جدا. فإذا حقق الإنسان وحقق المؤمن والأمة المؤمنة هذا الإخلاص لله عز وجل، ينظر إلى الأمر الثاني، وهو أن يكون هذا الذي يأمر به وينهى عنه موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا لا بد لمن يأمر بالمعروف أن ينهي عن المنكر أن يحقق الإخلاص، وأن يعرف ما يأمر به وما ينهى عنه، بمعنى أنه يأمر بالمعروف الذي قام عليه الدليل من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يأمر إلا بما علم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه من المعروف، ولا ينهى عن منكر إلا بما علم من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنه من المنكر. وهذا بحمد الله واضح وبين في ما أمر الله عز وجل وفيما نهى عنه. ولهذا لا بد للعبد المؤمن والأمة المؤمنة أن تعرف هذه الأمور، فكيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر من لا تعرف المعروف من المنكر؟ فلا تنكر إلا بالدليل من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بحمد الله المعروف هو ما فرضه الله عز وجل، والمنكر هو ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا في كثير من الأمور واضح وبين، ولكن قد يستشكل العبد المؤمن الأمة المؤمنة بعض المسائل المتفرعة عن هذه المسألة. فلهذا لا ينبغي للعبد المؤمن أن ينكر أو يأمر بالمعروف إلا بما قام عليه الدليل ووضحت فيه الحجة البينة، وأن يعتنى بمثل هذا الأمر. كذلك من الأمور المهمة في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتفقه في مثل هذه الأمور. فالإنكار مراتب لا بد للإنسان أن يعرفها وأن يفهمها. فما مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: مرتبة الأولى هي الإنكار باليد، وهذا الإنكار قال أهل العلم أنه ليس لكل أحد، وإنما هو لمن كانت له الولاية، من كانت له الولاية فله الحق في الإنكار باليد. وهذه الولاية قد تكون ولاية عامة وولاية خاصة. أما الولاية العامة وهي ولاية السلطان، فالسلطان وإمام المسلمين هو الذي له الحق في أن يأمر بتغيير المنكر أو يأمر بالمعروف وينكر المنكر بيده، أو من ينيبه السلطان. وكذلك ممن له حق الإنكار باليد ومن كان له ولاية خاصة كولاية الأب على أبنائه، وكذلك ولاية الأم على أبنائها وعلى بناتها، فهذا الإنكار باليد مما تختص به، وهذا يحتاج إلى فقه، فليس كل منكر ينكر باليد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص متعددة أمر بالضرب في مواضع معينة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وهذا مطلق الضرب. والمقصود بالضرب الضرب غير المبرح، ضرب التأديب الذي يعرفه كل أحد ويتفق عليه كافة العقلاء، ضرب التأديب، وهذا ينفع في بعض الأشخاص. فهكذا أول مراتب الإنكار باليد كما تكلمنا عنها، أن الإنكار باليد هو من حقوق السلطان من له الولاية العامة أو من له ولاية خاصة، أما ما عدا فليس له حق أن ينكر باليد، وبخاصة في هذه الأزمنة المتأخرة التي يعني صار الإنكار باليد يترتب عليه آثار سيئة وعظيمة كما هو معلوم. ثم بعد ذلك الإنكار باللسان، والإنكار باللسان هذا يملكه كل أحد، ولكن له آداب لابد من مراعاتها. فمن الآداب ومن الواجبات في الإنكار باللسان أن يراعى فيه الظروف. فمن الآداب العامة التي لا بد لمن يأمر بالمعروف أن ينهى عن المنكر أن يراعيها، أن لا يكون الإنكار باللسان في محضر من الناس وباجتماع من الناس، لأن الإنكار باللسان في محضر من الناس هو نوع من أنواع الفضيحة وليس من أنواع النصيحة. فالنصيحة لا تكون في الإنكار باللسان علناً، بمعنى أن أمة من إماء الله عز وجل حصل منها منكر، فإنها لا ينكر عليها علناً فيقال: يا فلانة بنت فلان لما فعلت كذا، فهذه لا يمكن أن تتقبلها. فمن أراد أن ينصح وأن ينكر في مثل هذه القضية باللسان فلا بد أن يكون الإنكار سري وليس علني. كذلك من الأشياء المهمة أن يتلطف المنكر على من ينكر، يتلطف. والله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، وهو نبي الله المرسل بالمعجزات والبينات الواضحات، ومع ذلك أخبر الله عز وجل أنه لا يتأتى له اتباع الناس إلا باللين والرفق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فلا بد من الرفق. والله عز وجل يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وليس من الحكمة في شيء النصيحة العلنية والإنكار العلني باللسان. ثم يتبع ذلك وهو أضعف مراتب الإنكار هو الإنكار القلبي، وكلها مسائل عظيمة يطول الكلام فيها وفي تحقيقها، وهي تختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأماكن، ولكن لا بد للإنسان أن يعرف مثل هذه الأمور القواعد المهمة. تلخيصا لما سبق، أن لا بد للإنسان أن يعرف فيما يأمر به، أن يكون عالما فيما يأمر به من المعروف، عالما فيما ينكر من المنكر، أن يكون المعروف الذي يأمر به قام الدليل من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنه معروف، والمنكر قام الدليل من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنه المنكر. ويستثنى من ذلك المسائل التي يختلف فيها الناس وتختلف فيها آراؤهم وتتعدد فيها الفتاوى، فهذه المسائل إذا كانت من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف وهي مسائل معدودة ومعروفة عند أهل العلم فلا ينبغي للإنسان أن ينكر فيها، ما دام أن الذي يفعل هذا الأمر قد اعتمد على رأيه عالم من علماء أهل السنة ممن علم حرصه على اتباع السنة، وهو في هذه المسألة يقلده في هذه المسألة وعنده علم بمقتضى الدليل مفهوم الدليل إنه لا ينكر فيها. كذلك من القواعد التي سبق ذكرها مع العلم مسألة مراعاة مراتب الإنكار، وهو أن يعلم أن الإنكار باليد إنما هو من اختصاص السلطان، وأن الإنكار باللسان ليس لكل أحد، وإنما هو في مقامات معينة يراعى فيها السرية ولا يراعى فيها العلنية. ثم بعد ذلك مرتبة الإنكار بالقلب، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهي أضعف الإيمان، وهي التي لا يمكن للإنسان أن ينفك عنها بأي حال من الأحوال، لأن من كان مؤمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم فإيمانه يبعثه على إنكار ما يقع بقلبه أولا، ثم يتبع ذلك المسائل التي تليها في مراتب الإنكار. من المسائل المهمة التي ينبغي للإنسان أن يراعيها وأن يفهمها، وهي مسألة أن الإنسان فيما يأمر وفيما ينهى لا بد أن يكون قدوة فيما يأمر وفيما ينهى، بمعنى أن بعض الناس ويأمر بالمعروف ويخالف هذا المعروف، وينهى عن المنكر ويقع فيه، وهذا قد جاء فيه الوعيد الشديد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمنا الله إياكم من الزلل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتابه، يعني أمعاؤه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى. وهذا كان قديما، كان الدواب ومنها الحمار يدور حول الرحى فيما يطحن من الحبوب، فيدور بها كما يدور الحمار في رحى، فيؤتى إليه يأتيها للنار فيقول: يا فلان، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فجزاؤه الذي يعاقبه الله عز وجل به أن يلقيه في النار، نسأل الله السلامة والعافية، ويشهر الله عز وجل أمره بين أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. والله عز وجل قال: كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون. فأن يقول الإنسان قولا ويخالفه، والأمة بحاجة ماسة إلى الاقتداء في مثل هذه الأمور، وأن يراعي الإنسان هذه الأحوال. كذلك من القواعد التي نبهنا عليها وبيناها أن أعظم ما أمر الله عز وجل به هو التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك. فلا بد لطالب العلم وطالبة العلم أن تعرف أن أعظم المعروف هو التوحيد، لأن بعض الناس وبعض دعاة الخير يغفلون عن هذه الأمور، فيظنون يتعلقون بمسائل معينة ويتركون أعظم المعروف وهو الأمر بتوحيد الله عز وجل. فتطهير عقائد الناس من الشرك وتحذير الناس من الشرك الأصغر ومن الشرك الأكبر وتأصيل التوحيد في قلوب الناس، هذا أعظم المعروف. وأعظم المنكر هو النهي عن الشرك بالله عز وجل، لأن الإنسان إذا استقام على المعتقد الصحيح فمهما كان وقع فيه من المعاصي فهو تحت المغفرة، لكنه إذا أخل بالعقيدة نسأل الله السلامة والعافية وقع في الشرك، فقد قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل على أن ما دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه، وإن مات على التوحيد فإن مصير أهل التوحيد إلى الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا وإياكم الجنة، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نشكر الشيخ فهد المقرن على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يجزي له بالأجر والمثوبة. وهنا شيخنا الفاضل ورود بعض الأسئلة، تقول السائلة: تعرفت على أخت في مستشفى ونشأت بيننا صداقة، وحصل معزة، وبعد فترة قالت لي أنها رافضية متشددة، ولم ألاحظ على كلامها ما يوضح، وأريد أن أدعوها للسنة وأؤثر عليها، هل يحق لي الاستمرار معها وماذا علي؟
هذه بالنسبة للسائلة، في مثل هذه الأمور يختلف الجواب بحسب حال السائلة. فإذا كانت السائلة عندها علم بأصول الدين وبالاعتقاد السليم ومعرفة بالشبهات، ف يعني لا مانع من دعوتها إلى السنة، وإن كانت تخشى على نفسها من دخول في مثل هذه العلاقات فالأولى لها أن يعني تتخلص من هذه العلاقة بطريقة لطيفة ولبقة، لأنه لا حاجة للدخول مع مثل هذه المجاميع، لأنها مهما كان فالحق بحمد الله ظاهر وواضح، فهي ليس بحاجة إلى الدعوة فيما يظهر والله أعلم، لأن تعصب هؤلاء لاعتقادهم هو تقليد وحمية لما نشأوا عليه، ليس في الغالب عن اقتناع. فكثير منهم يعرف أن ما عنده من الاعتقاد هو اعتقاد فاسد، ولكنه لا يستطيع أن يتخلص منه، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه لو خرج عن هذا الاعتقاد لا ربما يعني لا يستطيع البقاء في الحياة فيؤذى وكذا، فتصبر على. لكن أنا أنصح الأخت أنها يعني تتخلص من مثل هذه العلاقات، فلا حاجة لمثل هذه العلاقات ولا الدخول. أما الدعوة فالحمد لله الدعوة بابها مفتوح والقيام بها، ممكن تهديها كتب، لكن أن تستمر في هذه العلاقة أنا لا أنصح باستمرار هذه العلاقة.
أحسن الله عليك. تقول السائلة: هل التسبيح بالسبحة أو بما يعرف المصباح بدعة؟ علما بأني أستخدمه للاستغفار والتسبيح يوميا، لأنه يسهل علي طريقة العبد.
هذه المسألة يعني تبديع المسبحة دي مسألة فيها كلام لأهل العلم، ولكن أنا أذكر لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكفى به يعني وضوحا وبيانا ونصيحة للنساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. فالعقد بالأنامل هي الطريقة السلفية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة تسهيل العد فهذا أظنه من خطوات الشيطان ومن وسوسة الشيطان، كما قال عبد الله بن مسعود لأولئك الذين جعلوا حصى يعدون فيه التسبيح، فقال لهم عبد الله بن مسعود ومن فقهاء الصحابة رضي الله عنه: عدوا سيئاتكم فإني ضامن أن الله عز وجل لا يضيع من حسناتكم شيء. يعني عدوا سيئاتكم، انتبهوا إلى أن لا تقعوا بالسيئة، ليس معنى ذلك، فكما أنكم لا تعدون السيئات فكذلك لا تعدوا الحسنات. والعدد المعتبر في الشريعة وما جاءت به النصوص، فمثلا التسبيح 33 دبر كل صلاة، والتحميد 33، والتكبير 34 وتمام 100، وردت به السنة، وهذا يمكن الإنسان أن يفعله بأنامله. وأما ما عدا ذلك فهذا ينبغي أن يسد هذا الباب، لأن يعرف النساء جزاهم الله خير من حرصهم قد يسبحنا بالمسبحة، وبعضهم يصير معها مثل الخاتم للتسبيح تضغطه وتعد به التسبيح. هذا خلاف الطريقة السلفية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا حبذا الغلط في عدد التسبيح، لأن الغلط يتبعه ماذا؟ الزيادة، والزيادة لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى. وأما الأعداد المعتبرة في الشريعة فلا تحتاج فيها إلى مسبحة ولا تحتاج فيها إلى هذه الأشياء، بل ربما الإنسان وعياذ بالله قد يعني يدخل عليه الشيطان من العجب في العمل. فمثلاً أنا قلت: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 1000 مرة هذا اليوم، فينبغي الإنسان أن يترك هذا، لأن ثواب اتباع السنة ومحافظة على السنة أعظم من العد. ثم إن السنة قد جاء فيها ما يكفي عن العد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على جويرية رضي الله عنها وهي تسبح، فقال إني قلت بعدك كلمات، جاء دخل عليها الصباح ثم خرج منها ورجع إلى في الضحى أو قبيل الظهر، قال إني قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن، قلت سبحان الله بحمده عدد خلقه ويضع نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته 3 مرات. فهذا الذكر المضاعف يعني يكفي عن المسبحة أو عن العداد. فهذا الذي أوصي به، أوصي الإنسان أن يترك مثل هذه الأمور، المسبحة وما يتعلق بها، إلا إذا كان يعني ربما يعني يغفل أو كذا فأمره يسير، لكن الأولى أن يعقد الإنسان بالأنامل كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه. تقول السائلة: احتساب النية عند الذهاب للدروس الدينية والمحاضرات، هل يلزم تجديد النية في كل مرة؟
النية كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى تابعة للعلم، يعني النية ليست عملا ثقيلا يحتاج الإنسان أن يجلس مع نفسه وأن يتصور، لا، النية تابعة للعلم، بمعنى أن الإنسان أو الأمة المؤمنة لو سأل أنت لماذا ذهبت إلى المكان، فقالت والله أريد أن أسمع الذكر، هذه النية. ولو كلف الله عز وجل كما قال شيخ الإسلام تيمية الناس أن يعملوا عملا دون نية لكان هذا من التكليف بما لا يطاق، لا بد الإنسان أن ينوي، والنية تابعة للعلم، فما يحتاج الإنسان أن يقول والله أحتسب أو كذا، الاحتساب هو علمك بما تفعل، لكن تسأل الله الإخلاص، تسأل الله الإخلاص، هذا هو من تجديد النية، أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، أن يرزقنا الإخلاص في هذا الاجتماع، هذا هو المقصود. نعم.
وتقول: كيف الحال بمن اعتادت للذهاب لهذه الدروس واتخذتها عادة، فهل تؤجر على ذلك حتى إذا لم تنوي؟
هذه العادة نعم، العادة هذه العادة نعم، العادة، فإن السلف رحمهم الله يقول تعودوا الخير فإن الخير عادة، العادة طيبة، العادة مما يستعان به على التعود على الخير، حتى لو اتخذها الإنسان عادة، الكلام في أصل العمل ماذا يريد به الإنسان، إذا أراد به وجه الله عز وجل حتى لو أنه عادة إذا تعود، ولهذا أنت تستخدم العادة في التألف على الخير، تأليف النفس على الخير، فمن تعودت قراءة القرآن مثلا، من تعودت التسبيح والتهليل، من تعودت ذكر الله عز وجل جعلته له عادة، هذا شيء من الشيء الطيب، العادة مما خلق الله عز وجل النفوس عليه، جبر الله النفوس البشرية على أنها إذا اعتادت شيئا ألفت وصار سهلا ويسيرا، فالعادة مطية للخير، هذه نعمة العادة هذه. نعم.
تقول السائلة: حكم جلب مغني يطلب فقط الدف في غرفة مستقلة عن النساء.
الله، الدف في الأعراس هو من خصائص النساء، جلب مغني لمثل هذا، هذا لا ينبغي ولا يجوز، فالأصل أن الدف في العرس وبشروط لا بد أن تعتبر، أولا لا يخلط صوت هذه المرأة وأن لا تعلو الأصوات، يراعى في مثل الأمور، والناس الآن في الأعراس بحمد الله الأمر يسير وسهل ما يحتاج، لكن الناس يبالغون في مثل هذه الأمور.
أحسن الله عليك. تقول السائلة: بعض الأخوات يأخذن القول بعدم وجوب تغطية وجه المرأة، ثم بعد ذلك إذا خرجت إلى الشارع وضعت المكياج الكامل، فما نصيحة فضيلتكم لهن؟
الله، مما يعني ينبغي للإنسان أن يهتم به وأن يعرفه في مسألة كشف المرأة لوجهها أن الدليل الثابت أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، ولكن من قلدت عالم في هذه المسألة وانتحلت مذهب من المذاهب التي يجيز للمرأة أن تكشف وجهها، فأهل علماء المذهب الذين أفتوا بذلك لا يجيزون بحال من الأحوال أن تتزين المرأة بوضع ما يسمى بالمكياج والحمرة وما يتعلق بمثل هذه الأمور، هذا والعياذ بالله مما أجمع عليها العلم أنه لا يجوز، وهذا من الإظهار للزينة، والعياذ بالله مما يتعدى الضرر فيه، ومما يعظم به الفتنة على الرجال، وبخاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الشر وقل فيه الخير، كثر فيه الشر، وربما تعرض المرأة نفسها إلى ما لا تحمد عقباه. المرأة العاقلة إذا عرفت مثلها في أنها في مثل هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد وكثر فيه أهل الشر واستقدم فيه الوافدين الذين هم موجودين الآن بين أظهرنا، تخشى على نفسها وتخشى على عرضها وتخشى على مثل هذه الأمور، فينبغي لها أن لا تفعل مثل هذه الأمور، وأن تتقي الله عز وجل، وأن تعرف أنها مسؤولة عن مثل هذه الأمور، وأسأل الله يعصمنا وإياكم من الزلل.
تقول السائلة: لزقات منع الحمل هل تأخذ حكم الجبيرة؟
اللزقات، أنا ما أعرف هذه لزقات منع الحمل، ولكن الذي يعرف أن اللزقة بحسب هذا اللزقة، هذه على مواضع الوضوء، فإذا كانت على مواضع الوضوء، إذا كانت على مواضع الوضوء فلا بد من نزعها، لا بد من نزعها أثناء الوضوء، وإذا كانت على غير مواضع الوضوء فإذا كانت في وقت الاغتسال يجب أن تنزع، لكن أنا ما أعرف على تفاصيلها، هل هي داخل خارج الجسم أو ما يتعلق به، تختلف بحسب الأحوال. وإذا كانت ثم أمور موانع غير هذه اللزقات، يعني تستطيع المرأة أن تمتنع فيها أو تنظم الحمل بغير هذه اللزقات التي هي يعني أسلم منها.
صلى الله عليه. تقول السائلة: حكم جلب معلمة نصرانية كاشفة الرأس تدرس بناتي؟
الأولى أن لا تستخدم مثل هذه، لأن النصرانيات ودخولهم بلاد المسلمين الأصل فيه المنع إلا لحاجة ملحة أو ضرورة لمثل هذه الأعمال، والتعليم مثل هذه الأمور بحمد الله موجود في المسلمات، فلا يلجأ لمثل هذه لأنه يخشى أن تورثهم العقائد الفاسدة، لأنها تقوم في مقام التعليم والمعلم مؤثر على التلميذ، فربما قد تورثهم العقائد الفاسدة، نسأل الله السلامة والعافية.
في سؤال ما واضح مني بس
اقرأ.
السائلة:
امرأة، نعم، هذه امرأة سقط جنين متخلق في بداية شهرها الرابع، هل يدفن ويصلى عليه؟
هي اللي سقطت يعني؟
نعم، نعم، أسقطت يعني، إذا أسقطت ما يتبين فيه خلق إنسان، ما يتبين فيه خلق إنسان فإنها نفساء، هكذا قال الفقهاء. وهذه المرأة إذا دخلت في الشهر الرابع، تعين أنها دخلت في الشهر الرابع، فالغالب أنها المتخلق، إذا كان متخلق تخلق كامل فهو يعامل مثل ما يعامل المتوفى من الغسل والدفن في مقابر المسلمين، إلا إذا أسقطت ما دون ذلك اللي ما تبين فيه خلق إنسان ولا تبين فيه وجه ولا كذا، لكن كل ما تبين فيجب أن يعامل معاملة الميت المسلم.
هل تكون نفاس؟
نفساء، وتعتبر كذلك، يصلى عليه، يغسل ويصلى عليه. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ، فلقد أجبت عن التسبيح بعقد الأنامل، ذلك بالنسبة للأعداد البسيطة مثل التسبيح بعد الصلوات، فماذا عن الأعداد الكبيرة مثل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة؟
هذا يتأتى بالأنامل، يتأتى بالأنامل، يتأتى بالأنامل. هذه عدد 133، هذا الذي أعرفه أنه ثبت في السنة، وأما ما عدا فما ليس ثم شيء.
تقول السائلة: أعالج عند الدكتور واكتشفت أنه رافضي، هل أستمر معه في العلاج أم لا؟
إذا كان نافع وحسب يعني نوعية العلاج، يعني بعض الأحيان قد يكون يعني مثلا نساء ولادة الأولان يجتنب، لكن مثل علاج جلدية وما يتعلق به وثبت أنها حاذق في عمله فلا بأس ونافع. نعم،
صلى الله عليك. نختم بهذا السؤال، تقول السائلة: هل يجوز استخدام الخاتم أو المسبار لأني أغلط بالعد كثيرا ولا أستطيع إحصاء العد؟
أنا ذكرت لكم مثل هذا، قلت الأصل إن شاء الله الإباحة، ولكن ينبغي الإنسان أن يحرص على اتباع السنة، فيه نوع مخالفة السنة، لكن الإنسان المصر، ومن المهم جدا أنه في هذا العمل أن يعتقد أن اللي يفعله أنه ليس من السنة في شيء، حتى لا يعني ربما يتصوره البعض أو يراه الجاهل فيظن أن هذا من السنة، كما أن هذا قد يكون من مداخل الشيطان على الإنسان، مداخل الرياء، أن الإنسان يكون معه مسبحة أو ما يتعلق عدادة للتسبيح، فهذا ينبغي الإنسان لأنه يعود على إفساد العمل، والأعمال هذه مبنية على الإخلاص، والإخلاص هو الذي يجعل العمل مبارك ونافع. لا تنظروا إلى العمل في صورته الظاهرة، ولكن انظروا إلى ما يقوم في قلب العامل، في قلب العامل حين العمل. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أخبر أن بغيا من بغايا بني إسرائيل، وهي بغي، امرأة بغي، نسأل الله السلام والعافية، وسقت كلبا فغفر الله لها، سقت كلبا مجرد بموقها يعني بحذائها، وأماط رجل غصن شوك عن الطريق فغفر الله له، هذه أعمال بسيطة مع ذلك ترتب الله عز وجل عليها جزاء عظيم. قال أهل العلم أنه ما قام لأجل ما قام في قلبها من التعظيم لله عز وجل ومن رجاء ما عند الله عز وجل من الثواب، فهذا المقام هو مقام إخلاص، فينبغي الإنسان لا يتعلق بصورة العمل الظاهر، ولكن يتعلق بأعمال القلوب في أثناء العمل. بعض الناس يقول سبحان الله 1000 مرة لكن قلبه لاهي ما ينفع، وبعضهم يقول سبحان الله ولا إله إلا الله وهو قد تحققت في قلبه، فلا تساوي يعني تزن بآلاف التسبيح والتهليل من ذاك، فانظروا إلى ما يقوم في القلب، وانظروا إلى تحقيق معاني الأذكار ومواطأة اللسان لما في القلب، هذا الذي ينبغي للأمة المؤمنة أن تعرفه وأن تدركه، لا صورة العمل الظاهر، فصورة العمل الظاهر تعلقك بالأشياء الحسية، مسبحة، خاتم، انظروا إلى ما يقوم في القلب. ولهذا لا يستجاب لعبد أو لا يستجاب دعاء عبد من قلب الله لاهي، يقول الإنسان سبحان الله وهو لا يعي ما يقول من هذه الكلمة، فينبغي أن يتنبه لمثل هذه الأمور وأن يحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اللي لا يمكن تقول ربما أشغل ربما كذا، فأنا أقول إن شاء الله الأصل الجواز، لأنه نقل عن بعض السلف أنهم يسبحون بمثل هذا، وأنا سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يعني قال فيما معناه الذي ذكرت لكم.
نختم بهذا السؤال، تقول امرأة عقد غرامها وهي أجلت مدة الزواج إلى سنة والزوج مستعجل، هل تؤثم بذلك؟
بحسب التأخير، بحسب التأخير، ما دام أن الزوج كفو ويعني مثل هذه الأمور لا ينبغي فيها التأخير، بل المسارعة والمبادرة، لأن مصلحة الزوج والزوجة في المبادرة وليس في التأخير، وربما التأخير تقع منها أشياء يعني لا فائدة لها، ما دام بحمد الله الأمور ميسرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البذالة من الإيمان، يعني البساطة. كثير من النساء هداهن الله تبالغ في مسألة التجهيز للعرس والتجهيز للحفلة، وهذا في الحقيقة لا يقدم ولا يؤخر، هذا من التعلق بالحسيات والغفلة عن المعنويات. الكلام فيما بعد الزواج، ولا كلام الناس إن فلانة سوت حفلة وفعلت وفعلت، هذا يوم يومين بعدين يروح، لكن ما بعد هذا الزواج ماذا يعقب؟ هل فعلا الزوج والزوجة يكون بينهم التوافق ويعيشوا حياة هنية ويحصل منهم مصالح، تحصل تتحقق مصالح النكاح للزوج وللزوجة؟ هذا هو الذي يراد. صلى الله يوفقنا وإياكم للخير.